بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في لوقا 22 وصلنا لغايه عدد 45. في 44 كان بيقول: واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وصار عرقه كقطرات دم نازل على الارض. أظن نحن قلنا أنه آلام ربنا يسوع له المجد آلام نفسية حقيقية وآلام جسدية حقيقية، لأنه كان حصل في تاريخ الكنيسة بدعة بتقول يمكن الآلام مش حقيقية. الكنيسة ردت وقالت لا، آلام حقيقية لأن الناسوت حقيقي، لأن المسيح له المجد، له إنسانية كاملة بشرية كاملة، فالآلام آلام حقيقي، وده تعبير حبه لينا، آلام فوق الوصف، إن كانت نفسية بسبب خيانة أحبائه أو إحساسه أنه شايل خطايا العالم أو آلام جسدي. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. كم من الحزن دي أضاف بس معلمنا لوقا، هم ناموا، يعني لما هو انفصل عنهم نحو رمية حجر وبدأ يصلي بلجاجة، في الوقت ده كانوا الثلاثة القريبين بطرس ويعقوب ويوحنا وبقية الحداشر بعاد عنهم بشوية، كله نعس لأن الكلام ده في نص الليل. ومن الحزن كنوع من تبريرهم، يعني معلمنا لوقا بيقول من الحزن ناموا، ممكن يكون من التعب لأن كان يوم طويل قبلها، بالرغم أن المسيح له المجد قبلها بساعة وأقل كان بيقول لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، لكن هم ناموا. وطبعا النوم من الحزن ده معروف، في ناس ساعات تهرب من الحزن بالنوم، وفي ناس ما تعرفش، لكن في ناس النوم بالنسبة لها علاج. فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ كأن الحل ده مش عاجب ربنا. قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. لماذا أنتم نيام؟ طبعا احنا بناخد الكلام على نفسنا. ربنا يسوع له المجد بيوضح ان احنا في مواقف كتيرة ساعات الواحد يهرب الى الطرق البشرية، يعني واحد متضايق ياكل كتير، واحد حزين ينام، أو يجري يدور على الناس يقعد يشكلهم، كل ده نوع من النوم. لماذا أنتم نيام؟ مش هو ده اللي هيحل التجربة، مش ده اللي هيحل المشكلة، مش ده اللي هيعدي الليلة الصعبة دي. لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. واحد يقول: طب يا رب أنت نفسك أنت ذاتك بتصلي وأنت في تجربة، ازاي تقول لهم قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة؟ التجربة عند المسيح له المجد مش مقصود بيها دايما الألم، إنما مقصود بيها الخطية، برضو دي قلناها المرة اللي فاتت. الألم في ذاته ممكن يبقى بركة ويبقى إكليل وتبقى لحظات من المجد هتقعد للإنسان طول أبديته، فالمجد ما هواش الألم في ذاته مش هو المشكلة، إنما التجربة هي الخطية. فعمال يوعيهم صلوا لحسن تغلطوا، اللي لادي هتغلطوا غلطة كبيرة. قبلها نبه سمعان بطرس وبعدين نبه التلاميذ وبرضو ناموا، فرجع يصحيهم تاني صل لألا تدخلوا في تجربة. يبقى احنا عندنا مبدأ بنتعلمه أن الصلاة تحوش التجارب، والتجارب بمعنى الخطايا، كل ما تصلي كتير كل ما تغلط قليل. لو حافظت على حياتك في روح الصلاة مش هتغلط خالص، لو عرفت دايما يبقى في صلة بينك وبين ربنا مش هتغلط، لأن الشيطان مش هيقدر عليك أبدا. إنما أول ما تبعد عن الصلاة هتلاقي نفسك بتغلط بسهولة، هتدخل في تجربة، هتدخل في تجربة. وفي صلاة أبانا الذي بنقول المعنى ده كل يوم: لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. إنما كلمة لماذا أنتم نيام دي فيها عتاب، أن ربنا له المجد يبقى متألم جدا واحنا نايمين، يبقى سهران واحنا نايمين، والصعب عشان يعني هو الليلة دي ما كانتش لنفسه، كانت لينا، هو ما عملش ولا خطية وملوش ذنب في كل اللي هيحصل، لما كل ده ترتيبات من أجل خلاص البشرية، والبشرية نايمة، إنما هو سهران. دي ممكن تجلنا في وقت كتير، يكون مثلا الكنيسة في محنة والمسيح له المجد طبعا مش هيسيب كنيسته، فيقول لنا لماذا أنتم نيام، أنتم نايمين ليه، دي ليلة سهر، ده وقت ما يتنامش فيه. ممكن تكون في ناس بتضيع، يقول لنا لماذا أنتم نيام، الناس دول بيضيعوا ما بتصلوش ليه، قوموا صلوا. لماذا أنتم نيام، كأن ربنا يسوع مش غاوي النوم، مش بيحب النوم، النوم ده احتياج طبيعي جسدي، إنما على قد الاحتياج بس وكفاية كده، لكن ما عدا ذلك الحياة مش عشان النوم والأكل. كل واحد فينا ممكن يفهم الآية دي بطريقة، ممكن يكون نايم بسبب الحزن، ممكن يكون نايم بسبب الخوف، ممكن يكون نايم بسبب المشغولية الزيادة فمرهق، ممكن يكون نايم عشان مش عاوز يفكر في خطاياه، مش عاوز يراجع نفسه. ساعات الواحد ينام هرب. إيليا النبي لما هرب من ربنا نام، قال له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، فخذ نفسي، موتي خير من حياتي، واكتئب ونام. ربنا بعت له ملاك قال له قم كل، كل ونام تاني، وكأن النوم ده كان حالة من الاكتئاب أو الهروب. النوم في حياة يونان النبي كان برضه هروب بشكل آخر. يونان ربنا قال له تروح نينوى، بدل ما يروح نينوى راح الناحية التانية خالص، ناحية أسبانيا ترشيش، ودخل المركب ونام نوما ثقيلا. الكتاب يقول كده، مش عاوز يفكر، هو عارف انه مخالف ربنا، مش عاوز يفكر، عاوز ينام. ربنا يسوع له المجد يقول لماذا أنتم نيام، قوموا صلوا لألا تدخلوا في تجربة، يا يونان في حوت مستنيك، قوم صلي. كتير من مشاكلنا كانت ممكن تتحل لو قمنا وصلينا، لو غلبنا النوم وجهدنا ضد أجسادنا شوية وقضينا وقت أطول في الصلاة. إنما إحنا عادة بنستسلم لحاجة الجسد وبنبدي الجسد على الروح. أما المسيح له المجد معلمنا وإلهنا، بيعلمنا إنه في الليلة دي ما بيوفرش مجهود، مع إنه كان تعبان أكتر من أي حد، وهو اللي دريان وفاهم كل اللي هيحصل بالتفصيل، لكن ما هربش بالنوم. قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. وبينما هو يتكلم إذا جمع، والذي يدعى يهوذا واحد من الاثنى عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. جات اللحظة الصعبة اللي المسيح قال عنها من أجل هذه الساعة قد أتيت، هي دي الساعة اللي هيسلم فيها نفسه الأعداء. لكن على رأس الأعداء المتقدمين كان واحد من أقرب تلاميذه، وهنا بقى الجروح تشد على ربنا يسوع له المجد. الخيانة شعور صعب لما يتجرح الواحد من شخص غريب، غير لما يتجرح من شخص قريب. فيهوذا يتقدمهم، يتقدمهم دي معناها ايه؟ كان المفروض يا يهوذا تتقدم صفوف القديسين المؤمنين المبشرين التلاميذ، ده مستقبلك، ربنا رفعك عشان تبقى واحد من الاثناشر، تتقدم الكنيسة، تتقدم الكنيسة. كانوا يسموا الأباء مقدام شيعة النصارى، يعني أول واحد يتقدم الصفوف. النهاردة يهوذا تتقدم أنهي صفوف؟ قلبت بقيت بتسوق العساكر واللي جايين يمسكوا المسيح له المجد يسلجوه، إيه اللي جرى؟ مجرد إحساس إنه واحد في الأول، ده إحساس مخيف، لأنه الصدارة أو الصفوف الأولى مسؤولية، يا ريت نبقى زي القديسين ناخد الصدارة والصفوف الأولى في حياة القداسة في الشهادة لربنا في الكرازة. إنما يهوذا يمكن الشيطان لعب بيه وبقى فرحان إنه ورم يمكن 100 عسكري ولا 200 عسكري وهو الدليل، هو اللي بيتقدمهم، وهو الشيطان عمال يلعب بيه بعد ما ضربه بحب المال وضربه بفكر الخيانة وضربوا بمين الأكبر، دلوقتي بيضربوا بفكرة التقدم، أنا الأول وهم يمشوا وراي. ودنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع: يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ برضو آباء كثير تأملوا في الكلمة دي وقالوا لو واحد فينا يعني كان قال كل اللي جواه، لأنه دي خيانة صعبة قوي، وكمان خيانة بإيه؟ بقبلة، يعني تعبير الحب، يبقى هو علامة الخيانة اتقلبت الموازين خالص. ده القبلة بين الأحباء دي أسمى تعبير للحب، دلوقتي بقت هي العلامة اللي هيديها للعساكر عشان يمسكوه، عشان الدنيا ظلمة والعساكر ما يعرفوش كلهم المسيح، لأنه العساكر أغلبهم بعضهم تابع للرومان وبعضهم جند الهيكل أو أغلبهم جند الهيكل في الغالب، إنما ما كانوش يعرفوا شكل المسيح، مش كلهم مشوا وراه. وبالليل الدنيا ضلمة، ممكن كل التلاميذ يبقوا شبه بعض، فحد فيهم يشبهه. إنما يهوذا مديهم علامة: أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ قال له: يا يهوذا، يعني لسه بيناديه باسمه زي ما هو، نفس الاسم اللي بيناديه بيه طول عمره، واللي يعني الاسم اللي فيه حب، لأن المسيح له المجد كان يحب ينادي الناس بأسماء، لأن دي بذاتها علامة حب، تعبير حب. يا سمعان، يا يهوذا، يا يوحنا. كان ممكن بقى تفكرنا احنا: يا شرير، يا خاين، يا جبان، مش كده؟ لو الواحد فينا احنا كنا انطلقنا يعني. انما ربنا يسوع له المجد لسه بيحب. كل الاباء اجمعوا ان الرسالة دي رسالة عتاب مليانة حب، مليانة حب لاخر لحظة. انت بقبلة تسلمني، راجع نفسك. يمكن كان ربنا يسوع له المجد نفسه ان يهوذا يركع تحت رجليه ويقول له: سامحني، انا خنتك، انا مش عارف ارجع فيها، خلاص انا مش عارف اعمل ارجع فيها. كان هيقول له: ما يهمكش، مش مهم، مش مهم يمسكوني واتصلب، المهم ترجع انت. كان يمكن الكلمة دي كان عاوز يهوذا يبكي على نفسه ويقول له: اخطيت، سامحني يا رب، انا اجرمت، انا افتريت. ابدا، يهوذا زي الحجر لغاية اللحظة دي، وفرح ان هما مسكوه وقبضوا عليه. أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ يعني مين فينا يستاهل أن يبوس المسيح له المجد؟ تصور واحد باس المسيح، خده في حضنه وقبله، وفي الآخر خانه أو اعتبرت خيانة. عشان كده مهما قربنا من ربنا الواحد يخاف من نفسه. أنت بتقرب حب نقي ولا بتقرب وممكن تبيع المسيح؟ نفسك تاخد المسيح في حضنك حب حقيقي، ولا جوه القلب مشاعر تانية، ولا انت بتخونه في اللحظة دي؟ ربنا يسوع له المجد ما بيضحكش عليه، كان عارف كويس انها خيانة. لم تخدعه هذه القبلة، ما خدعتوش. يوم ما دخل عند سمعان الفريسي عاتبه، قال له: قبلة لم تقبلني، أما هذه المرأة الخاطية اللي بتقول عليها خاطية لم تكف عن تقبيل قدمي. كان حاسس ان ورا الست دي حب شديد وهي بتبوس رجليه والدموع نازلة من عينيها. أما الراجل سمعان الفريسي ده قاعد مكانه مفيش حب، مبسوط بس عزم المسيح في بيته والناس قالت سمعان دخل المسيح في بيته وشوية كرامة وخلاص. هل نحب المسيح حقا؟ أي قبلة نقبل المسيح بيها؟ وانت بتتناول دي زي القبلة، انت بتاخد المسيح حتى في الطقس، الكاهن عادة يبوس لأن أول واحد بتناول يقبل الذبيحة وبعدين يتناول. هل القبلة دي تحمل عهد حب، عهد أمانة، عهد التزام، عهد استشهاد زي اليومين بتوع النيروز دول، يعني معاك يا رب لغاية لما نموت معاك؟ تلاميذ قالوها بس ما كانوش قدها. بطرس قال له أنا ممكن أموت معاك وجري، وكل التلاميذ كان ده شعارهم، لكن طلع أنه كلام. يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. للأسف الخيانة دي أو القصة دي لغاية النهاردة موجودة كل يوم. في ناس تعمل الخيانة بتعبير حب، في ناس تظهر غير ما تبطن. دي مشكلة للأسف. في ناس كثيرة بتقدم محبة بالكلام وبالمجاملات، وفي القلب مش مفيش محبة، ومن ورا ممكن يتقال كلام وحش، وممكن توصل إلى أذية وإلى خيانة، لكن لما تقابلهم يبقى ده لسان الحال. أبي قبلة تسلم ابن الإنسان، يعني أنت جاي تظهر حب ووراك خيانة. ربنا ما بيحبش المنظر من بره، يحب الحاجة من جوه. الله لا ينظر إلى الوجوه، لكن ربنا فاحص القلوب الكل. فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف. تلاميذ بقى لا هجوم، وهو كان قبل كده قال لهم اللي شاطر فيكو يبيع توب ويشتري سيف، وفهمنا انه كان بيتكلم كلام روحي. انما هم قالوا يعني بالشهامة بتاعتهم نضرب، وما استنوش المسيح له المجد يجاوب. في انجيل متى ذكر ان ربنا يسوع المسيح له المجد قال لهم انتوا ايه اللي بتعملوه ده، انا ممكن اجيب 12 جيش ملايكة يحامي، انما دي ساعتهم، ده الترتيب الالهي كده. ومعلمنا لوقا ذكر بقى اللي ما ذكرهوش الباقيين، انه ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى. وده جمال انك تحط الاناجيل الاربعة جنب بعض تقوم تكتمل القصة كلها. يعني المسيح قال اللي قاله في انجيل متى، وبرضو قصة قطع الاذن دي مظبوطة في نفس اللحظة. فاجاب يسوع وقال دعوا الي هذا، ولمس اذنه وابرأه. هنا معلمنا لوقا مذكرش انه بطرس، انما في انجيل متى في انجيل مرقس في اشارة انه كان بطرس اللي عمل كده. واحد من التلاميذ انفعل، لانه طبعا المسيح عمره معلمهم يمسكوا سيف خالص، مش ده تلمذة المسيحية، بدليل انه لما غلط ربنا يسوع قال لهم سيبهولي سيبهولي، وحط ايده وشفى ودنه، صلح غلطة تلميذه لانها غلطة. عشان كده لا ينسب احد للمسيحية مسك السيف مهما حدث، لانه لما كان بطرس انفعل ومسك السيف بجد بشكل حرفي لاموا المسيح له المجد ووبخه وصلح غلطته، عشان محدش يجي في يوم من الايام يقول ربنا يسوع وصى ناسه يمسكوا السيوف. لا، يمسكوا السيوف الكلمة بس، كلمة ربنا. ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى. قطع الاذن خدوها برضو بعض الاباء بشكل رمزي انها اشارة الى ختن الاذن. الاذن كانت علامة انه العبد لما يتختن كانوا يختنوه في ودنه عشان يقولوا ده ملك فلان فبيسمع كلامه. في وعظة استفانوس لليهود قال لهم ايها اليهود قصاة القلوب وغير المختونين بالاذان وبالقلوب، قال لهم انتم مختونين بس في لحمكم، انما الختان ختان الودن، الختان عهد، ختان رمز للعهد. قال لهم يا ريتكم مختونين بودانكم وبقلبكم، انتم مختونين علامة في الجسد وخلاص، هو ده انتماءكم ربنا. فوبخهم على حكاية ختان الاذن. فقطع الاذن احد الاشارات الى ان ربنا يسوع حكم ان اليهود ما بيسمعوش كلامه، أن ربنا أخيرا أعلن أن دول عمرهم ما سمعوا كلامه، ما يستهلوش العهد اللي عملوا معاهم، لأن أذنهم مش معاه. لأن ربنا يسوع كان دايما يقول من له أذن للسمع فليسمع. وما كانش حد راضي يسمع لدرجته في اللحظات دي رؤساء كهنة اليهود جايين يمسكوا المسيح، هم لو كانوا سمعوا كانوا يعملوا كده. نتيجة القطع ده هيجدد عهده فيحط الودن تاني يشفيها، إشارة إلى العهد الجديد إنه اتقطعت الودن القديمة اللي ما بتسمعش، والمسيح يحط إيده ويبرئ الأذن فتعود للسمع. فكأن الحركة دي إشارة إلى عمل المسيح في العهد الجديد، إنه يحرك ودنك، إنه يحرك قلبك، إن الكلام يدخل بقى، كأنك قلعت ودنك القديمة دي ولبست أذن جديدة. إنما الودن القديمة تستحق القطع، تستحق الحكم، دينونة، طبيعي كده. لكن ربنا يسوع له المجد يقول سيبوا لنا المأمورية دي، أنا اللي غير القلب وأنا اللي فتح الودان. العهد القديم شاهد عن اليهود وقال لهم آذان يسمعون ولا يفهمون لأن آذانهم قد ثقلت، ودانهم تقلت وعيونهم طمست، لألا يسمعوا بآذانهم وينبصروا بعيونهم ويرجعوا فأشفيهم. دي مشكلة اليهود، لهم ودان بس ما بيسمعوش، لهم عيون وما بيشوفوش. يا ما سمعوا وعظات المسيح وفي الآخر صلبوه، يا ما شافوا معجزات ربنا يسوع له المجد وبرضه في الآخر أنكروه. فشفاء أذن عبد رئيس الكهنة كأنها علامة تحريره من أن يكون عبد رئيس الكهنة إلى أن يكون عبد للمسيح، لأنه كانوا زمان يحطوا علامة على الودن، فقطع الودن دي ما ترجعش تعبد رئيس الكهنة اليهودي الإنسان البطال ده، خليك عبد ربنا لأنه ودانك دي ملكه. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه، يبقى اللي جايين رؤساء كهنة جايين في الضلمة، رؤساء الكهنة بيشتغلوا في الضلمة، وقوات جند الهيكل رتب بس دول مسؤولين عن حفظ أمن الهيكل، والشيوخ شيوخ اليهود عن المعلمين والفريسيين الكبار، كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي، طالعين علي زي اللي لقيته مجرم بيعاتب. الليلة دي اتملت عتاب ربنا يسوع له المجد، لو مشيتوا معاه حتة بحتة تلاقوا كام واحد بيعاتب، عاتب يهوذا وعاتب بطرس وعاتب التلاميذ لأنهم ناموا، وعاتب حتى رؤساء كهنة اليهود والشيوخ، بيعاتب كل الناس، كأن على الصليب انت بتسمع المسيح بيعاتبك، انت سايبني ونايم، انت سايبني اتصلب عشانك ولسه مشغول بالدنيا، انت بتخني لسه مع يهوذا، انت بتنكرني لسه مع بطرس، انت بتصلبني لسه مع اليهود. كل ده عتاب، كل ما تشوف الصليب غالبا هتسمع كلمة عتاب، لأنه المسيح له المجد كانت نفسه حزينة جدا لأن الكل خانه، الكل يعتبر أثر في حقه في الليلة دي. دول المؤتمنين على حفظ العلاقة بالله، دول كبار اليهود، دول الكبار بتوع اليهود، هم دول اللي بيقوموا بالمؤامرة وبيمسكوا المسيح بأيديهم. كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي، قال لهم يعني أنا مش شايفين فيا غير اللص، هو ده اللي انتوا شفتوه في الآخر. المسيح له المجد الذي لم ينسب له خطية أبدا ولم يوجد في فمه غش، الكتاب يقول كده، بقى بيتمسك زي الحرامية، إحساس صعب. أي حد فيكم حس بظلم في لحظة؟ إحساس صعب. كم وكم لما يكون هو بريء كل البراءة والظلم فاحش جدا، يعني محدش فينا بريء، كلنا خطاء. إنما لو اتظلمت في حاجة أنت مش فيها يعني مؤثر تبقى الدنيا صعبة قوي. إنما المسيح له المجد كل البراءة فيه، كل القداسة، واخد تهمة أصعب من تهمة أي حد فينا. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل، عاوز يقول لهم طب ما مسكتونيش ليه في الهيكل؟ بتخافوا من النور لإمتى؟ في حتة تاني يقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. حاجة مهمة إنك تعرف الحاجة اللي ما تقدرش تقولها في النور لازم في حاجة غلط. الحاجة اللي تبقى في الضلمة لازم جواها غلط. ليه ما مسكتونيش في الهيكل إذا كان معاكو حق؟ إذا كنتوا شايفيني مجدف أو مضطهد أو صاحب فتنة، طب ما مسكتونيش في الهيكل ليه قدام الناس؟ إنما أنتوا بتوع الضلمة. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل، كمان يؤكد المسيح له المجد هنا شجعته، يعني أنا عارف إن أنتم مرتبين المؤامرة من بدري، ومع كده كل يوم كنت في الهيكل قصاد عينيكم. عاوز يقول لهم مش أنا الخواف، أنتم الخوافين. أنا كنت لآخر لحظة قدام عينيكم في الهيكل، إنما أنتم الجبنة، لأن أنتم ما تقدروش تشتغلوا في النور، أنتوا جايين لي في الضلمة. معاكم قوة ظاهرة، إنما أنتم الخوف مالي قلبكم لأنكم بتعملوا الغلط. أما المسيح له المجد بيعملش غلط، فما عندوش خوف. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي. تمدوا علي الأيادي كلمة صعبة، مين يا رب اللي يتجرأ يمد إيده عليك؟ تمدوا علي الأيادي، يعني مش بعيد طبعا كان في إيدين بتمسك المسيح أو بتهينه في اللحظات دي زي أي حرامي بيقع في إيد الناس. قال لهم ما مدتوش إيديكم علي ليه في النور؟ لكن كلمة صعبة، يمدوا إيديهم على مين؟ على اللي خلق الدنيا كلها وخلقهم واللي في إيده مصائرهم ويفضل يستحمل؟ ده مين يستحمل ده كله؟ ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. هذه ساعتكم معناها ايه؟ معناها ان ربنا سامح بكده، قال لهم انا مديكوا ساعة تتسلطوا فيها، الضلمة تغلب النور مؤقتا. دايما كده الضلمة تغلب النور في فترة لكن مش على طول، لازم النور يكسب في الاخر. قال لهم فدي ساعتكم، ساعة الظلمة دي ساعة الظلمة. عشان كده على الصليب صارت ظلمة على الارض، إشارة إن دلوقتي الضلمة هي اللي ماشي، الشر هو اللي كاسب، الخطية هي اللي غلبة. الضلمة غلبت النور، إنما بعدها بشوية خلاص القيامة كلها نور وكلها أفراح والضلمة تنحصر تماما. قال لهم هذه ساعتكم. برضو كلمة ساعتكم تؤكد إنه مهما الغلط استمر هو إلى ساعة، عمره ما الغلط يكسب على طول، لا يمكن. ربنا له المجد وصاحب النور وصاحب الحق، ممكن يتأخر شوي، ممكن يسمح بضلمة شوي، لكن إلى حين، إلى ساعة. الساعة دي سنة 12، ربنا الزمن عنده غير عندنا. ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلم. على نفس كلمة الساعة ذكرها المسيح في كلامه كتير، قال إلى هذه الساعة قد أتيت، من أجل هذه الساعة قد أتيت. يعني ربنا يسوع كانت اللحظات دي عايش ليها من ساعة ما جه الدنيا، ما كانش هربان منها، كان سهل أوي يهرب منها، إنما هو جه من أجل اللحظات دي، من أجل الجولة الأخيرة بينه وبين الشر، يسيب الشر يكسبه ظاهريا وبعدين يديلهم الضربة القاضية بالصليب والقيامة، وينتصر الخير للأبد وينتصر المسيح للأبد. هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. لو في يوم عد عليك ظلمة أو ظلمة، قول في بالك هي إلى ساعة، ربنا أذن ليهم أن يظلموني ولكنها ساعة. الظلمة تتسلط ولكن إلى حين، لازم بعد الليل يطلع نهار، مفيش ليلة ما طلعش وراها نهار، فالليل مهما طول في الآخر في فجر. ده معنى جميل، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فأخذوه وساقوه، ساقوه يعني رابطينه بجروه. عشان كده إشعياء اللي شاف المنظر ده قبلها بأكثر من 8 قرون قال مثل شاة صيقة إلى الذبح ومثل نعجة صامتة أمام من يجزها لم يفتح فم. ساقوه، نفس الكلمة اللي استخدمها إشعياء في النبوة، وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة. ده يؤكد أن بيت رئيس الكهنة بيت ظلمة، بيت تبع الظلم والظلام، مع أن اسمه بيت رئيس الكهنة، لكن للأسف ده أصبح أكتر، بقيت كله ظلام. شوفوا الشيطان لما يكسب رؤساء الدين قد كده يغير شكل الدنيا ويغير شكل التعليم. بيت رئيس الكهنة، احنا قلنا قبل كده ان رؤساء الكهنة كانوا بدأوا يتغيروا بتقليد بطال يخلي رئيس الكهنة ممكن يتغير ارضاء للرومان، فجي قيافة، وبعد كده كان قبل منه حنان وقياف، الاثنين من عيلة واحدة وعيلة كلها ماديات وبيسرقوا الهيكل وليهم مصالح مع الرومان. ادخلوا الى بيت رئيس الكهنة، والبيوت دي زي الفيلا اللي فيها جناين كده او ساحات كبيرة، كانوا اغنياء. اما بطرس فتبعه من بعيد. حاولوا تتخيلوا معايا المنظر عشان تفهموا اللي هيحصل. البيت زي ما بقول لكم زي قصر صغير، قصر رئيس الكهنة، وقدامه في مساحة كبيرة، جنينة واسعة طويلة، وطبعا دي ليلة عيد فالناس بتسهر، وفي عبيد وفي جواري، والناس سمعت ان المسيح بعضهم سمع يمكن وجه، والشيوخ ورؤساء الكهنة اصحاب المؤامرة كلهم طبعا دخلوا في البيت، فالحكاية زحمة والدنيا ضلمة ما حدش ياخد باله. فبطرس ماشي من بعيد يتتبع المسيح بس مش قادر يقرب. وهنا برضو كلمة من بعيد تبكتنا كلنا، تبعه من بعيد. هو لسه بيحب، صعبان عليه المسيح له المجد، والمنظر بالنسبة له منظر صعب، ومشي وراه بس من بعيد. عارفين لو مشي من قريب يمكن ما كانش وقع في المصيبة اللي هتحصل دلوقتي، إنما هو ماشي من بعيد. ناس كتير عاوزة تفضل ماشية ورا ربنا من بعيد، مش عاوزة تقرب قوي. في واحد تكلمه تقول له انت ما بتجيش تخدم ليه؟ قول واخدم ليه، انا ما بغلطش. تغلطش ازاي؟ يقول انا بروح الكنيسة كل حد، ويعني عايش كده مع ربنا ما بعملش حاجة وحشة. يومك ماشي ازاي؟ كله شغل وكله مجاملات وكله اجتماعيات وكل فين ربنا يا عم؟ قال ما انا ماشي ورا ربنا بس من بعيد، ولازم الواحد يقرب قوي بدل ما بيغلطش. ما بيغلطش ازاي؟ انت مش واخد بالك، فبتغلطش بحساباتك انت، اما بحسابات الانجيل انت بعيد. انت تتبعه من بعيد، والشيطان مش هيقف لك على كده. كتير من الناس اللي تبعت المسيح من بعيد كان مصيرها في الاخر ايه؟ انكروا المسيح. انما لما كنت تسألهم بدري يقولوا لك ما احنا ماشيين وراه بس من بعيد، هو لازم نقرب؟ هو لازم يعني نبقى من ال 12 اللي لازقين له؟ هو لازم نبقى من خاصته؟ ولازم لازم، لأنك لو تبعته من بعيد هتبقى فريسة سهلة للشيطان، اللي يقدر على البعيد ما يقدرش على القريب. فتبعه من بعيد، كلمة دي كسرت المناعة اللي جوه سمعان، كأن ربنا يسوع له مجال كده بيستر على أولاده بيحوطهم، كل ما كانوا قريبين كل ما منع عنهم الغلط. إنما اللي يطلع بره الرعاية دي الأحضان دي هيقع. طبعا كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيه ولم تريده، عاوز تفضل بعيد وبعدين تقول أنا أتبعه من بعيد. أتبعه شكلها كويس إنما من بعيد حقيقة مزعجة. التبعية من بعيد ما بتعجبش ربنا ونهايتها وحش. ولما أضرموا نارا في وسط الدار، كانوا بيدف ليلة بالليل بيبقى برد شوية في البلاد، وجلسوا معا جلس بطرس بينهم. المسيح بيتبهدل جوه وبيتحاكم جوه، وبطرس بيفكر زي ما الناس هتدفى فين، عمالين نقع عمالين نبعد. اقف الدفى مع الناس، يا ريتك ما وقفت، يا ريتك ما جيت القصر ده خالص، كنت جريت زي بقية التلاميذ وروحت بكيت في بيتك احسن. إنما أنت تبعه من بعيد دي هتكلفك كتير. جلس بطرس بينهم فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه، الظهر النار جت جنب وشه فميزت وشه، ما هو في الضلمة ما كانش حد مميزه وهو كان مبسوط بالضلمة. خلي بالكم بطرس لو كان الدنيا نور كان يخاف يتعرف، إنما بما أن الحكاية ضلمة مش هيفرق، افضل اتفرج هيحصل ايه. يبقى الحكاية مش بس من بعيد، ده هو كمان حابب الضلمة، اصبح موقفه زي موقف رؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل، نفس الجو، وانت بقيت بتاع الضلمة برضه. فلما النار قربت كشفت عن وجوده وقالت هذا كان معه. شوف التهمة، هي دي التهمة اللي زعلته، ده دي يعني ياريت تتقال علينا كلنا، هذا كان معه، ده الراجل ده بتاعه، الراجل ده معاه على طول، هذا كان معه. بقت تهمة يا بطرس، بعد ما كانت شرف، بعد ما كنت دايما تقول أنا معاه، أنا بتاعه، أنا رئيس، أنا تلميذ، دلوقتي أول ما الجارية دي قالت وهذا كان معه فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة. تلاحظوا هنا بقى ايه؟ انهيار، خوف على كذب، على انكار. ليه ده كله؟ دي حتة جري، هتعمل فيك ايه جري يعني؟ وافرض طلعت معاه يا سيدي مفيش عساكر ولا حاجة، طب قول ايوه انا معاه وامشي، بس تقول معرفوش، وكأن المسيح ما بيسمعش. من امتى يا بطرس؟ من امتى؟ ده ما فاتش كام ساعة وكنت بتقول اني مستعد ان امضي معك الى السجن والى الموت. لا سجن ولا موت، ده الحكاية اسهل من كده كتير. دي حتة جارية بتقول كان معاه، بتقول لا ما كنتش معاه، انا معرفوش خالص، معرفوش خالص. يا اظن كل واحد فينا قال الكلمة دي في حياته مرة على الاقل، ان ما كانش قالها بلسانه يكون قالها بتصرفاته، وممكن يكون بيقولها كل يوم لما يتصرف تصرف يقول انا ما اعرفوش. طبعا واحد ما بيسامحش اخوه، نقول له ربنا يسوع قال لازم تسامح اخوك، يقول ما اعرفش، ما اعرفش الكلام ده، انا ما اعرفوش، انا ليا في حقي، حقك، يبقى ما تعرفوش فعلا، يبقى انت بتنكر المسيح. واحد ماشي في الدنيا بالكذب والخديعه والغش بيقول ده نظام الدنيا، يبقى ما تعرفوش، يبقى بتنكره، يبقى بتقول انا لا اعرف الرجل. انما الناس هتقول لك ده انت معاه، ده انت مسيح، ده انت اسمك مسيح، ده انت دائب صليب، ده انت يا اخي بتروح الكنيسة. الناس هي اللي بتقول لك وانت تقول لا انا ما اعرفوش، انا اعرف الدنيا واعرف حقي واعرف اعمل اللي انا عاوزه. قالت وهذا كان معه فأنكروا قائلا لست أعرفه يا امرأة. واحد بيبص لبطرس كده بخجل، ألا تخجل يا بطرس من جارية؟ ده انت عملت فيها أبو الجدعان من ساعة وعبد رئيس الكهنة رفعت سيفك عليه، طب ما انتش جاد عليه دلوقتي. والمسيح لامك على تصرف، إنما على الحب ما لمكش، لما انت تلام دلوقتي. وبعد قليل رآه آخر، الشيطان يحب يذل الواحد، كتفيش بوقعة، الشيطان يحب يذلنا، أصله مرقد لحاجة أوحش، عاوز زي ما هيخلص من يهوذا يخلص من بطرس، عاوز زي ما هيقول لي يهوذا أنت مش ممكن يقبلك، عاوز يجي في ودان بطرس يقول له وأنت كمان لا يمكن يقبلك بعد كل ده. طب ما كفاية يا شيطان، ما هو خلاص أنكر أهو، ما كفاياك هتذل اكتر من كده ايه؟ لا، الشيطان وحش. رآه اخر وقال وانت منهم. فقال بطرس يا انسان لست انا، ابتدى يتنرفز بقى، ابتدى يتشنك، مش انا. ولما مضى نحو ساعة، يكون برد شوية، والشيطان برضو يطبخها تمام، يكون اعصابه بهديت ونسي الغلطة عشان يقع فيها تاني. لما مضى ساعة، نحو ساعة، أكد آخر قائلا، يعني الناس بتشهد لك، الحق إن هذا أيضا كان معه لأنه جليلي أيضا. جليليين دول ناس فلاحين بسطة، لا يبدو ليهم لكنة، لغتك تظهرك لكنة كده، زي ما يجي واحد مثلا صعيدي شوية تبقى لغته باينة عليه، فدي حاجة كان المفروض يفتخر بيها، لأن المسيح جليلي. جليلي دي منطقة الشمال في فلسطين، وكلهم التلاميذ في الحقيقة جليليين. فقالوا أيوة ده جليلي زيهم، ده أكيد منهم. فقال بطرس: يا إنسان لست أعرف ما تقول. المرة دي بهرب خالص من الموضوع وقال: مش عارف أنت بتقول إيه خالص. وفي الحال بينما هو يتكلم صح الديك. اكتملت الثلاث مرات، اكتملت المأساة. بطرس أنكر بالثلاث في نفس الليلة اللي حلف إنه لا يمكن يسيب المسيح، سابه وأنكره ولعن وحلف. بقية الأناجيل يقولوا ده لعن وحلف إنه ما يعرفوش. يمكن معلمنا لوقا ما ذكرش التفاصيل. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس. هي دي بقى اللي عاوزة تخيل، فين ربنا يسوع عشان يبص لبطرس؟ ما هو المسيح في القصر بيتحاكم، وبطرس واقف في الجنينة بره مع الخدمين، فيمكن شايفه على بعد مثلا 50 متر ولا حاجة من بعيد. لكن المسيح متحاوط بالعساكر، ويمكن بدأت المحاكمة زي ما هنشوف الإهانات في اللحظة دي اللي اديك فيها صاح. المسيح ادى ظهره للناس كلها وبص على بطرس في الجنينة. كانت بصة بقى ايه سياحة بطرس خالص. يا ترى دي بصة عتاب ولا بصة رجاء ولا نظرة حب؟ محدش عارف. انما كتير من الاباء قالوا النظرة دي كانت كلها حب. كان خايف عليه من اليأس، قال له: حاسب انت عملت العملة، حاسب من اللي بعدها، وقف على كده خلاص، هقبلك مهما حصل. فكانت النظرة دي هي اللي انقذت بطرس من اليأس. انما مش بعيد يكون فيها نظرة عتاب، مش انا قلت لك يا بطرس الديك هيشهد عليك؟ مش انا قلت لك بلاش تعمل فيها جدع زيادة؟ مش انا قلت لك هتنكرني؟ قلت لي لا مش هنكرك، وقعدت تأكد. اهو يا سيدي وصلت انك بتقول ما عرفكش، وبتحلف قدام الخدمين والشغالين انك ما تعرفنيش. فالتفت الرب، يعني نسي ألامه ونسي المحكمة ونسي البهدلة ونسي رؤساء الكهنة، مش نسي يعني ما اهتمش بيهم كلهم، في اللحظة دي اهتم بطرس بس، خوفا عليه من اليأس. كل اللي يهمه بطرس حبيبه، قال له: معلش انا عارف انها غلطة صعبة، بس اوعى تقع في اللي بعدها. اللي بعدها ما فيهاش تراجع، دي فيها تراجع. نظر الى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب. طبعا في اللحظة دي افتكر كل اللي حصل طول الليل، افتكر انه نام والمسيح قال له ليه تنام، وتكررت 3 مرات: اسهر معايا يا بطرس، ده انا محتاجك، وينام. يقول له صلي لحسن في تجربة، وينام. وقبلها يقول مين الأكبر، وبطرس يقول أنا الأكبر، أكبر إيه دلوقتي؟ وقبلها يغسل رجليه، يقول له لا ما تغسلش رجليه، قال له لازم أغسل رجليك، ويعمل فيها بقى أنه إيه مستكتر قوي. طبعا هو ده كان إحساسه، مش بيعمل فيها ولا حاجة، ده كان إحساسه فعلا. ويتناول جسد ربنا ودمه ويسبح مع المسيح. وبعدين يقول: واحد فيكم هيسلمني يخاف على نفسه زي بقيتهم. وبعدين يقول له: انا رب مستعد اتسجن واموت. يقول له: انت بالذات هتنكرني؟ كل ده عدى عليه الشريط في دقائق مع نظرة المسيح له المجد. ليلة كلها حب وكلها عتاب وكلها غلط من ناحية بطرس. اكتر حاجة تخجل الواحد ان يحس ان ربنا مديله كتير قوي قوي، وهو بيرد على ربنا بنوع من الجحود والانكار قوي قوي. هنا ساعتها نظرة واحدة من المسيح له المجد كافية لتبكيت الإنسان. تذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. تالي دي أول مرة نسمع أن بطرس بيبكي. بطرس أصله شخصية برضه قوي، صياد قوي، إنما لا، التوبة دي مفيش حد قوي قصادها. الحب يكسر أي قلب لازم. فبكى بكاء مرا لأنه انهارت يعني صورته قدام نفسه، ثقته بنفسه، إحساسه بتميزه. أنا أحسن الرسل، أنا عملت معجزات، أنا المسيح بياخدني في الحتت اللي ما بياخدش فيها حد، أنا شفت المسيح في مجده، انا 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 ضعت في اللحظة دي، حس ان انا دي اتهدت خالص واتكسرت قوي واتذلت قوي، وبقى مش عارف هيبص في عينين العذراء ازاي وفي عينين متى ويوحنا ويعقوب، هيبص في عينيهم ازاي؟ ما كلهم هيعرفوا الكلام ده وكلهم سمعوا المسيح بينبههم، هيبص في وشهم ازاي؟ وبعدين يمكن ما جاش في باله انه هيبص في عينين المسيح تاني، يمكن اعتبر دي اخر نظرة، لان انتوا عارفين للحظة دي ايمان التلاميذ ما كانش اكتمل. تعرفين في حاجة اسمها احساس الذنب بعد وفاة اي شخص قريب، دايما الشخص القريب ليه يحس انه اثر في حقه، احساس طبيعي عند كل البشر. بالكو بطرس بقى وهو مروح وحاسس ان دي اخر نظرة بينه وبين المسيح، اخر لقاء بينه وبين حبيبه، عامل العملة دي. احساس مميت، احساس صعب جدا. يعني طبعا القيامة بالنسبة له حلت كل المشاكل ورفعته تمام، انما في اليومين بتوع القبر كان بطرس لم يكف عن البكاء، لانه مش هيقدر يصلح اللي عمله، مش هيقدر يلغي الماضي، مش في ايده اللي بيعمل دي، بس ربنا يسوع له المجد اللي بيلغي الماضي بالغفران. فخرج بطرس الى خارج وبكى بكاء مرا. خرج لانه خلاص ملوش لازمة، عارف انه كان فاكر انه يمكن يساعد المسيح بحاجة، يمكن، انما عارف انه لا يمكن يدخل المعصرة الا المسيح وحده، محدش هيقوم بالفداء الا ربنا يسوع له المجد وحده، جزت المعصرة وحدي ومن الامم لم يكن معي احد. خلاص يا بطرس خليك بره، محدش هيقف مع المسيح، لازم يقف لوحده، لانه ده لحظة تاريخية هيقدم فداء عن البشرية كلها، محدش هيسنده الا الاب وحده. انتظرت رقة فلم تكن، النبوة تقول كده، معزين فلم اجد. وقفتك ان كانت هتعزي المسيح مش وقتها، المسيح لازم يشيلها الشيلة لوحده كلها. اما عن الديك، ده كل يوم في ديك بيصوت، وياما اصوات بتقول حاجة، يعني ممكن الديك ده يبقى في حياتك مش ديك، يبقى منبه بس منبه بطريقة اخرى، والديك ده عبارة عن منبه، منبه لاتفاق بينك وبين ربنا، اتفاق او تحذير. ياما منبهات، ياما ايات، ياما مواقف. عشان كده الكنيسة بقت تربط كل لحظة في اليوم بذكرى مع المسيح، فباكر تصحينا مع الديك وتقول قوموا يا بني النور سبحوا ربنا، لانه احنا الديك يخوف. يتهيألي بقى يخاف من الديك بطرس بعد كده، لانه يمكن كل يوم يسمع الديك مش هيقدر ينسى ابدا صياح الديك ازاي ارتبط بالخيانة او بالانكار. ما في كل واحد فينا في ديوك، يعني في اصوات كتيرة ممكن تكون بتشاور على حاجة، حاجة خاصة بيك. كل الناس بتنام بعد كده والديك جدا محدش هيفرق معاه، انما بطرس هيفضل يفرق معاه طول العمر. طب انت انهي ديك اللي في حياتك؟ انهي صوت بيهزك وبيفكرك بضعفك وبعجزك وبانكارك؟ وخلي الصوت ده كل يوم عشان ترجع دايما ما تثقش في نفسك ثقة زيادة، ترجع دايما مكسور قدام ربنا، لانه طوبى للمنكسر القلب، المساكين بالروح بختهم، هم دول اللي هيوصلوا. هذا الديك صار أستاذا أو مدرسا أو معلما لبطرس الرسول طول عمره، بقى بيعلمه درس كل يوم لما يصحيه الصبح بصياح. بكى بكاء مرا، والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه. اللي كانوا ضابطين يسوع، كلمة عجيبة، ضابطين يسوع، ده ضابط الكل. يضبطوا يسوع يعني ايه؟ هيهرب؟ ده هو لهذه الساعة قد أتى، هو يقدر يهرب طبعا سهولة جدا، قبل كده حاولوا يمسكوه يعملوه ملك فاكتاز في وسطهم وما عرفوش يمسكوه، إنما ربنا يسوع له المجد يضع نفسه في يد أعدائه ويسيبهم يزبطوه. ده أنت تزبط الكون كله، لكن من التضاع الشديد أنه ساقوه وضبطوه وكلام كله يعني أصعب من التخيل على ربنا. كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه. طبعا هنا يبان بقى الظلم الفاحش، مش من حقهم أبدا يجلدوه بالليل أو حتى يحكموه بالليل. الشريعة اليهودية ما فيهاش كده، الشريعة اليهودية لا تقام المحاكم إلا نهارا، إنما هم عملوا محكمة مستعجلة بالليل لأن شغل الضلمة، كسروا الشريعة. مش مهم الشريعة، مش من حقهم يعاقبوا إنسان قبل ما تثبت التهم عليه. بدأوا الضرب والإهانة من قبل أي ما يكون في محكمة أو تهمة، ده لسه هيدوروا على تهمة. لكن هنا الغل والغضب والكراهية كل ده عمال يطلع. وهم يجلدونه، يعني دول جلدوه قبل ما يروح لبيلاطس. معنى كده المسيح له المجد اتجلد في أكتر من مكان في الليلة دي. الجلد الرسمي الروماني كان لازم بإذن بيلاطس، إنما قبل ما يروح لبيلاطس على وش الفجر كانوا ابتدوا إيه يجلدوه ويستهزئون به. وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك. حاجة مهينة جدا، لأن هو معروف أنه نبي على الأقل في ذهن الناس، وعامل معجزات وبيعرف كل حاجة. بدل ما يؤمنوا بالحاجات دي سخروا منها بالعكس، فبقوا إيه يغطوا وشه وحد يضرب يقول له مين فينا بقى اللي ضرب، سخرية منه. وطبعا المسيح صامت، في صمته هنا أصعب من أي حاجة، لأن ربنا يسوع لو تكلم هيفني الناس دول كلهم. لو المسيح له المجد نطق في أي لحظة أو يعني حب ينتقم لكرامته، ده كل البشرية تفنى في لحظة، كلنا مش هما دول بس. لكن هو المسيح له المجد في آية في صفانية تقول يسكت في محبته. بسبب محبته الشديدة فضل ساكت وهو يهان إهانات لا يحتملها إنسان. كمان كلمة غطوه دي بتفكرنا بعري آدم، لأن كتير من الآباء شافوا أن المسيح هو آدم الجديد، آدم الثاني، آدم الحقيقي، الأصل الحقيقي للبشرية الحقيقية اللي كان ربنا عاوزها. فقال المسيح له المجد أن آدم تعرى، آدم تعرى بسبب الخطية، هو كان متغطي بالنعمة، وبعدين لما عمل العملة حس أنه عريان لأنه فارقته النعمة اللي كانت محوطاه، وبقى يدور على غطى من ورق التين لغاية ما ربنا سطر عليه بجلود الحيوانات بالذبيحة. إنما هنا بيغطوه كأن هما بيحطوا كل الخطايا تغطي المسيح. عشان كده دايما نقول إنه المسيح له المجد تعرى لكي يستر آدم، يعني كأن هنا غطوه عاوز يقول أنا هغطيك أنا يا آدم، أنا هتعرى دلوقتي عشان أنت تتغطى يا كل آدم وبني آدم. يسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك. يوصل الشر أنه يستهين بالفضيلة وبالحق إلى هذه الدرجة، ساعتكم وسلطان الظلمة وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. الساعات دي مرت بطيئة جدا، كل لحظة منها بإهانة والضرب، ومهما الكتب كتبت وحكت، مهما في أسبوع الألام حاولنا نعيش لحظة بلحظة، الحقيقة لا يمكن نستوعب أي لحظة من اللحظات دي. أن إله الكون كله يهان أو يتألم لكل لحظة منهم بألف سنة. إنما لوقا نفسه يقول أشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. هنا مجدفين تستخدم لله لأنه الإهانة العادية للإنسان، إنما الإهانة لله اسمها تجديف، الاستهزاء بالله نفسه ده تجديف. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم. هم طبخوا الطبخة في القصر حسب تفسير بقيه الاناجيل راح من قصر حنان لقصر قيافه ورجع تاني لحنان وبعدين طلع على المجمع، وفتحوا المجمع بدري قوي في الفجر عشان ايه يخلصوا المهمه ويطلع من المجمع على بيلاطس. المسيح له المجد اتحاكم حوالي 6 محاكمات في الليله دي كلها بطاله قدام قيافه وبعدين قدام حنان مرتين وبعدين المجمع اليهودي وبعدين قدام بيلاطس، بعتوا الهيرودس رجعوا لبيلاطس لولا ما طلع قرار الصلب. كل ده في حوالي 6 ساعات. كل دي كانت قصور جنب بعض في اورشليم، فكان يطلع من القصر ده على القصر ده، وكل ده بالليل او على الفجر لغايه ما اخذ قرار صلبه حوالي 9 الصبح. اصعدوا الى مجمعهم قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا. شوفوا بقى الجهل والعند، ان كنت انت المسيح فقل لنا. طب ما المسيح قال كتير، ما هو قال في كل معجزه وقال في كل وعظه، وقبل كده حاولتوا تجلسوه ملك ومرضاش يجلس ملك وقال مملكتي مش من هنا، وقبلها ب5 ايام زفتوه على انه المسيح. كل اورشليم اتهزت، مبارك الاتي باسم الرب، الاتي يعني المسيح عند اليهود، جايين بعد كده تقولوا له قل لنا ان كنت انت المسيح والكل اللي بيحصل ده ايه. فقال لهم، اول مره يتكلم من كذا ساعه، ان قلت لكم لا تصدقون. عشان في واحد بيقول طب ليه المسيح ما قالش؟ لا، المسيح ما قالش لانه عارف انه لو قال او ما قالش مش هتفرق معاهم. ان قلت لكم لا تصدقون. اذا في الحته دي لما سئل المسيح صراحه انت المسيح ولا لا، قال طبعا بس لو قلت لكم مش هتصدقوا. وان سالت لا تجيبني ولا تطلقونني. لا تجيبونني ولا تطلقونني، يعني انا لو طلبت حتى حقي انتوا لا هتدوني حقي ولا هتجاوبوني ولا هتاخدوا على سؤالي. واعلن المسيح اعلان وحقيقه، منذ الان يكون ابن الانسان، ده لقبه المشهور، جالسا عن يمين قوه الله. قال لهم خلاص هانت، من دلوقتي يجلس المسيح، يجلس ابن الانسان في يمين قوه الله. هل الكلام ده مفهوم عند اليهود؟ مفهوم. ليه مفهوم؟ لأن النبوة أو المزمور اللي هم حافظينه يقول فقال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. ففكرة يمين قوة الله دي عقيدة يهودية، لا يجلس عن يمين القوة في الأعالي إلا المسيح ابن الله، ما كانتش حاجة جديدة عليهم. فلما قال هتشوفوا ابن الإنسان من هنا ورايح جالس في يمين القوة، معناها اعتراف دقيق جدا انه هو المسيح ابن الله. طب وهم كانوا مستنين الاعتراف ده عشان يطلعوا براءة، انما قالوا له فقال الجميع افأنت ابن الله، عاوزين يثبتوا عليه التهمة. شوف ازاي، فقال لهم انتم تقولون اني انا هو، وانا هو هي انا هو ابن الله، مفيهاش فصال. انتم تقولون يعني انتم عارفين كويس، انتوا عارفين كده كويس، مش اول مرة هقولها. فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة. يبقى ربنا يسوع كان معاه حق لما قال لو قلت لكم مش هتصدقوا. هما مش مستنين المسيح يقول انا المسيح فيسجدوا له، او انا ابن الله فيسجدوا له. هما عاوزينه يقول كده عشان يحللوا قتله كمجدف ضميريا كيهود. اللي يدعي انه ابن الله يبقى جدف، لأنه سوى نفسه بالله في الفكر اليهودي مش واضح. فبدال قال أنا ابن الله كده ضمائرهم تهدى لما يموتوا. فاضل بقى، لأن دي ما تفرقش مع بيلاط، فاضل التهمة المدنية، دي التهمة الدينية كده ثبتت عليه لأنه هو سهل عليهم. فقال لهم يا سيدي أنا ابن الله، أنا ابن الله اللي انتوا عايزين تسمعوها عشان تقولوا ثبتت عليه تهمة التجديف. هيبتدوا يفكروا دلوقتي طب بيلاطس مالوش دعوه بالحاجات دي، لو قالوا له بيقول ابن الله يقول لهم ما يقولوا اللي يقولوا، ايه المشكله؟ لازم تهمه مدنيه، لازم يبقى صاحب فتنه على الاقل عشان يستحق الموت، مش اقل من كده، لازم تبقى جريمه ضخمه لانه مش اي حاجه تستحق الموت. الجزء ده يؤكد أن المسيح أعلن مرارا وتكرارا أنه هو المسيح، وأعلن مرارا وتكرارا أنه ابن الله، وفي نفس المرة اللي قال على نفسه ابن الله قال على نفسه ابن الإنسان. عشان اللي بيدور في الكتب ويقول المسيح ما قالش، انت اللي ما قريتش، ده المسيح بيقولها للمرة الألف، انتوا عارفين ان انا قلت وانتوا عارفين ان انا ابن الله. ده بيأكد حاجة هم عارفينها ومستوعبينها 100 مرة. فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة، لاننا نحن سمعنا من فمه. تصوروا انه اعلان المسيح عن حقيقته عن ذاته اللي هيدخل البشرية السماء بقى تهمة للمسيح. الحقيقة الإيمان المسيح، ما الإيمان المسيح يبتدي بدي، وأهم حاجة في دي أنت المسيح ابن الله. ده اللي قاله بطرس، قال له طوباك سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. دي أساس الإيمان المسيحي كله. الأساس ده أصبح تهم، أصبح هو ده اللي يصلب المسيح له المجد. إذن من جيل إلى جيل أي حد يعترف بالمسيح ابن الله لازم الشيطان يهيج عليه، ولازم الدنيا توقف عليه، ولازم يتعفرت الشيطان، لأن دي الحقيقة اللي هتدخل الناس السماء. ما حاجتنا بعد إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه. فقام كل جمهورهم وجاءوا بي إلى بيلاطس. دخلنا في الصبح وابتدأوا يشتكون عليه قائلين أننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا أنا هو مسيح ملك. مش عارف إزاي اليهود دول بيستحلوا الكذب، يعني دول رؤساء كهنة، إنما شوفوا رايحين يقولوا كذبة صريحة جدا. حتى بيلاطس عارف، لأنه معروف إن المسيح جاوب على سؤال حكاية قيصر دي بقت إجابة معروفة، كل الناس عرفت المسيح رد وقال أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قال هنا يقولوا إيه؟ يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، كذب صريح، قائلا أنه هو مسيح ملك. هي دي مظبوط، هو قال أنا المسيح وقال مملكتي ليست من هذا العالم. فسأله بيلاطس قائلا أنت ملك اليهود؟ برضو هنا يهمنا نفهم العلاقة بين بيلاطس والكهنة، ما يحبوش بعض أبدا، بيلاطس واللي معاه ورؤساء الكهنة، الاثنين عينيهم في الدنيا، ده عاوز مركز وده عاوز فلوس، لو الاثنين عاوزين مراكز فكان معروف ان هما بيكرهوا بعض ما بيقبلوش بعض، انما لازم يتعاونوا في وقت عشان لو الحاجة هتهدد مستقبله. لكن الخبث اليهودي كان مكروه عند الرومان، عشان كده بعدها بكذا سنة لما دخل الرومان كانوا بيكرهوا اليهود جدا، ذبحوا أكثر من 500,000 يهودي سنة 70 ميلادي لأنه طار بايت. فمحدش يفتكر أن بيلاطس الروماني على وفاق مع رؤساء الكهنة، لا كلهم يحبوش بعض، إنما الأشرار في وقت ممكن يتفقوا. فسألوا بيلاطس قائلا أنت ملك اليهود؟ أجابه وقال أنت تقول. إيه حكاية أنت تقول؟ هنختم بها. يا رب أنت قلت لليهود أنتم تقولون أني أنا ابن الله، وادي بيلاطس بيسألك أنت مسيح ملك؟ بتقول له أنت تقول. ثم تقول يا رب على طول أنا مسيح وأنا ابن الله. أنت تقول معناها اسأل ضميرك، معناها انت عارف كده كويس. المسيح له المجد ما يحبش اللف والدوران، انت بتسأل سؤال وانت عارف اجابته ليه، انت بتسأل سؤال عشان ايه، انت عارف كويس ان انا ملك وانتوا عارفين ان انا ابن الله، انتوا بتقولوا عليا كده. اسأل اليهود كلهم بيسموني مسيح ملك، انت ليه بتغلط الحقيقة؟ فرد المسيح نوع من الهجوم على الغش من اعلان الحقيقة. اسأل ضميرك قبل ما تسألني انت حاسس بايه. انت تقول، طبعا دي بتهزهم. ليه؟ لان المسيح له المجد فاحص القلوب، عارف ان في اللحظات دي كان صوت الضمير بيقول غير كده، بيقول لبيلاطس ده ملك، وبيقول لحنانيا ده ابن الله، انما هم مش عاوزين يسمعوا الصوت. فأنت تقول يعني أنت تعرف جيدا أني أنا ملك، أنت عارف كويس، وملك مش من النوع بتاعك ما تخافش على مملكتك زي ما هيشرح بعد كده، إنما أنت عارف أن أنا ملك. كأن ربنا ساعات بيقول لنا ارجعوا لنفسكم واسألوا ضمائركم، ادخل جوه قلبك واسأل نفسك هتعرف الإجابة اللي أنت عمال تلف وتدور فيها.